تعلمنا أن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، يتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته نوفي الجزء الثاني من حوارنا مع فضيلة الشيخ خالد تقي الدين، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البرازيل، الداعية الذي بدأنا نبحر في عقله وفكره ووجدانه في الحلقة الماضية، ونستتم اليوم إن شاء الله تعالى حوارا نجريه معه، يصاحب هذا الحوار بلقطات من داخل البرازيل نفسها نختص بها قناة الرحمة. وقبل أن نتطرق إلى الجزء الثاني من حوارنا مع الشيخ خالد تقي الدين وأوضاع المسلمين في أمريكا الجنوبية، نبدأ بفقرتنا الثابتة، الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في جعبتنا الليلة. أخبار قليلة نتبلغ بها قبل أن ننتقل إلى حوارنا مع الشيخ خالد تقي الدين. فجعت الأمة الإسلامية في الفترة الماضية في رحيل شيخ الأزهر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي عليه رحمة الله. رحل الدكتور محمد سيد طنطاوي عن 81 عاما إثر أزمة قلبية لم يستطع الطب ولا الدواء أن يتدارك حدود وأبعاد هذه الأزمة، فرحل عن الحياة ودفن بالبقيع، البقعة العزيزة التي يعتز بها كل مسلم. اختلفنا مع الراحل في أشياء واتفقنا معه في أشياء، لكن ما عاد ينبغي في هذه اللحظة إلا أن نتذاكر مآثره وما قدم للمكتبة الإسلامية من يد بيضاء. ولد في صعيد مصر سنة 1928 وحصل على الدكتوراه في الحديث والتفسير وهو في 38 من عمره، ثم تدرج في سلك التدريس الجامعي مدرسا في كلية أصول الدين حتى أصبح مفتيا للديار المصرية سنة 86، ثم ارتقى مشيخة الأزهر بعد 10 سنوات. لا شك أن الراحل قدم اجتهادا، له ما له وعليه ما عليه، لكن بحسبنا في هذه اللحظة أن نتذكر من مآثره كما يوجهنا الإسلام العظيم في تعداد مآثر من رحل، إنجازه للتفسير الوسيط في 15 مجلد، ومن اقترب من كتاب الله العزيز مفسرا أو متدبرا أو متأملا لا بد أن نتذاكر له فضله ومأثرته. رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته، ونسأل الله عز وجل أن يستأنف الأزهر الشريف مسيرته فتيا قويا يبث الوعي ويزود عن الإسلام ما يتعرض له من ضربات متلاحقة من بؤر علمانية أو تغريبية أو بؤر القرآنيين من منكر السنة. نسأل الله عز وجل أن يستعيد الأزهر مكانته ومجده المؤثل الذي كان. صحيفة الأهرام تورد خبرا، آلاف الجنود الإسرائيليين ينتشرون في القدس و3000 شرطي إسرائيلي في حالة تأهب قصوى. الكيان الصهيوني انفجر جنونه وانفجر نزقه وانفجر شره وانفجر حقده الموتور في غير تمهيد ولا سابق إنذار. الكيان الصهيوني وفي ظل حكومة الطاغية المتجبر نتنياهو والذي ذاق المسلمون منه الأمرين سنة 96 ها هو يستأنف شره وكيده ونزقه وحقده، يحاول أن يهود القدس ويتخذ خطوات فعلية بتأثير المد اليميني هناك، يبنى كنيس الخراب اليهودي على مبعدة أمتار من المسجد الأقصى في استفزاز لمشاعر المسلمين وكرامتهم، وعلى مبعدة أمتار من المسجد العمري في خطوة رمزية متعمدة ومقصودة، ثم خطة لإحاطة القدس بخمسين كنيس يهودي، التحرش بالمسجد الأقصى بدأ يتخذ خطوات فعلية، ومع ضم الحرم الإبراهيمي إلى حوزة الآثار اليهودية، وهي خطوة رمزية لأن في هذا الحرم تذكيرا بميراث الخليل إبراهيم، كلها خطوات تعلن التحدي سافرا، وكأنها تسائل قلوب المسلمين وضمائرهم: ما مكان القدس في حياتكم اليومية؟ ما مكان المسجد الأقصى في أجندتكم واهتمامكم؟ وهل ترضون بعد هذه الخطوات الاستفزازية أن يدمر المسجد الأقصى وأن تهود القدس برمتها بعد أن تم تهويد حي المغاربة عن بكرة أبيه؟ الكيان الصهيوني يضع الجميع في محك الاختبار، إلى أي حد نغار على هذه البقعة؟ وإلى أي حد العالم الإسلامي مستعد أن يبذل كل مرتخص وغال ليسترد مقدساته السليبة ومسجده الأقصى السليب وحرمه الإبراهيمي الذي يئن تحت ثقل الكيان الصهيوني ويده الباطشة؟ صحيفة الشروق تورد خبرا بعنوان: أزمة إسلام أونلاين تتصاعد في الدوحة. أزمة انفجرت في الدوحة في قطر. طبعا موقع إسلام أونلاين أصبح الآن منبرا من أقوى منابر الدعوة الإسلامية، ومن أقوى المنابر المعبرة عن الفكر الإسلامي، والمعبرة عن قدرة المسلمين على استيعاب تقنيات العصر من خلال النت. إسلام أونلاين مؤسسة إسلامية عظيمة، كنا نتمنى لها ونسأل الله عز وجل لها كمال النماء والاستمرار وبذل الجهد، لكن للأسف انفجر خلاف في الدوحة، لأنه القائمون على هذه المؤسسة إسلام أونلاين قرروا إجراء تطوير في المشروع. استغرق هذا المشروع التطويري 8 أشهر، فلما عرض هذا الأمر على مجلس الإدارة فوجئنا بانفجار الخلافات. جمعية البلاغ الثقافية المالكة الفعلية لمؤسسة إسلام أونلاين دعت إلى اجتماع لجمعية عمومية بإزاء هذا الخلاف العريض، والأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي المسؤول الروحي والأب الروحي للفكرة قام بتنحية إبراهيم الأنصاري نائب رئيس المؤسسة عن موقعه، وأبطل كل الشيكات التي وقعها، كما قام بتنحية علي العمادي أو علي العماري مدير الموقع عن موقعه، وترك الأمر إلى أعضاء الجمعية العمومية ليروا رأيهم فيما ينبغي صنيعه في الخطوات المستقبلية. ما كنا نتمنى في مشروع جماعي ناجح كإسلام أونلاين أن يصل إلى هذا المستوى، وأن تصل الخلافات إلى هذه المستوى. لماذا دائما تنشق الصفوف في اللحظة التي ينبغي فيها أن تتوحد؟ لماذا دائما نبحث عن المأثورة والأمجاد الشخصية في الوقت الذي ينبغي فيه أن نجحد ذواتنا وأنفسنا لترتفع راية الإسلام؟ نسأل الله عز وجل أن تستعيد إسلام أونلاين مجدها وقوتها التي كانت. أخبارنا انتهت، ووجب الآن أن ننتقل إلى حوارنا مع فضيلة الشيخ خالد تقي الدين نائب الأمين العام لاتحاد المؤسسات أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبرازيل، ليضيء لنا أوضاع المسلمين في أمريكا الجنوبية، ومن خلال هذا الجزء الثاني من الحوار نختص قناة الرحمة بلقطات حصرية من داخل البرازيل نفسها. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلموا؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim mi ha-Mizrach, Simalim mi ha-Ma'arav, mihem ha-Manhigim ha-Politikaim, ve-Hukrim, ve-Bubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'Islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
لماذا أسلموا؟
الشيخ خالد تقي الدين، نت محافظة كفر الشيخ، والذي شاء الله عز وجل أن تقيض له الأسباب فيشرق ويغرب ويتحرك في أمريكا الجنوبية بعمل دعوي رصين.
بداية الصلاة بدأتها حينما كان عمري 8 أعوام بالتقليد. ذهبت إلى القاهرة وأنا عمري 13 سنة وبدأت كنت أسمع عن الشيخ عبد الحميد كشف، فذهبت إلى مسجده واستمعت إلى بعض المحاضرات بالحضرات.
شيخ خالد، نستعيد مع حضرتك سنوات الدراسة الجامعية، ما الذي تتذكره من هذه السنوات؟
بداية الدراسة الجامعية وأنا في كلية التربية، طبعا في البداية دخلت قسم طبيعة وكيمياء، في العام الذي يليه تحولت إلى الدراسة الأدبية في دراسة اللغة العربية، درست لمدة عام، بدأت أفكر في الدراسات الشرعية. الطالب الذي يدرس الدراسات الشرعية يجب ألا يعتمد فقط على ما يدرسه داخل الجامعة، هناك موارد كثيرة للمعرفة، الجامعة تفتح لك الأبواب أو تضع لك الأصول، وأنت بعد ذلك لابد أن تجتهد، يجب أن يتخصص الدعاة في لغات، وخصوصا الذين يريدون أن يحملوا هم الإسلام إلى بلدان أخرى.
أنت تقدم طرازا جديدا من الدعاء.
أن تذهب إلى بلاد تتكلم غير اللغة العربية، يجب واجب عليك أن تتقن لغة بلدك. داعية بدون لغة طبعا كطائر بلا جناحي، يعني هو لن يستطيع أن يحلق كثيرا. عامل اللغة عامل مهم جدا 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 بالنسبة للداعية في هذا العصر الذي نعيش.
من بلطين إلى كفر الشيخ، إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، إلى ساو باولو في البرازيل، إلى أسانسيون في الباراغواي، إلى الأرجنتين، يعني هذه الانتقالات كيف كنت تتأقلم مع المناخات والبيئات الجديدة؟
هذه هبة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والله سبحانه وتعالى أعطاني الصبر على مشاق السفر وعلى التأقلم بين الناس.
أسلم على يديك نحو 20.
نعم.
هل كنت تحس أن إتقانك للغة ومعرفتك أو وقوفك على عادات هؤلاء القوم وتقاليدهم ومنحهم في التفكير والتأتي للأمور، يعني هل أفدت من هذه الأدوات في الوصول لهذه النتيجة المبهرة؟
معرفة طبائع القوم يسهل عليك إيصال الرسالة، أن تخاطبهم بما يفهمون. بما يفهم.
لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلام.
لماذا أسلمت؟
والدي يرحمه الله كان رجل محب للشعر، وكان من الذين بدأوا حفظ القرآن في بلدتنا في سن مبكرة، ولكنه لم يستكمل تعليمه بسبب ظروف عائلية. كان يجلس معنا في الليل وينشد لنا الأشعار ويتحدث عن التاريخ، وكانت عنده ذهنية ما شاء الله حاضرة للحوادث التاريخية
ولتاريخ بلدنا بلطيم ولغيرها من التواريخ الأحداث التي حدثت في التاريخ الإسلامي. هذه بلا شك أيضا أثرت في تربيتي وفي اتجاهي نحو أن أدرس العلوم الشرعية. والوالدة حفظها الله ورعاها وأعطاها الصحة والعافية أم خالد كانت يعني الحضن الدافئ، وكانت التي تشجعني دائما على أن أكون مطيعا للوالدين، وعلى أن أكون حريصا على طلب العلم وعلى الصلاة، وتحملت يعني الكثير والكثير حينما سافرت وأنا في سن صغيرة 18 عاما خارج مصر، وحتى الآن وأنا في غربة متتالية، وهي تشجعني دائما وتقول لي الله سبحانه وتعالى يوفقك، والله سبحانه وتعالى يفتح الخير على يديك. بلا شك أن أسرة الداعية تساهم في إعطائه دفعة قوية حتى يعطي علمه للناس، وحتى يتفرغ لهذه الدعوة المباركة. يعني أذكر حينما جاءت الموافقة بدراستي في الجامعة الإسلامية، كنت في كفر الشيخ، وأقدار الله سبحانه وتعالى هي التي كانت تسوق الأمور، فالله قادر على كل شيء ومطلع على كل شيء. ذهابي إلى كفر الشيخ كان قدرا، الخطاب جاء بالموافقة ليس على البلدة وإنما جاء على مدينة كفر الشيخ. لما جاءت الموافقة اتصلت بوالدي رحمه الله وقلت له يا والدي لقد جاءت موافقة على أن أدرس في الجامعة الإسلامية. قال يا بني كيف تخسر يعني عامين من الدراسة في كلية التربية؟ قلت والله أنا أحب هذا الأمر وأريد أن أدرس. قال ووالدي كان رجل يعني عصامي، بنى نفسه بنفسه، كان عاملا عاديا، واستطاع من خلال عمله كموظف حكومي أن يربي 7 أبناء كلهم حصلوا على شهادات عليا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال يا بني هذا سيكلفنا كثيرا. قلت لا يا والدي، هذه منحة جاءت من هناك والجامعة تتحمل كل التكاليف. فقال اذهب على بركة الله، فكان مشجعا لي أيضا. أذكر حينما كنا في الدراسة وفي السنة النهائية كنت أعد العدة للعودة إلى مصر، ثم اللحاق بركب الدعوة داخل 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 بلدنا الحبيب مصر، ولكن شاءت الأقدار أن يأتي تعاقد على دولة الباراغواي. لم نكن نعرف فيها شيء. ذهبنا أولا إلى البرازيل، أسسنا جمعية علي بن أبي طالب الخيرية الإسلامية، كان في هناك تفاعل طيب من الجالية. عند ذهابنا إلى الجامعة لم يكن في حسباني أني في يوم من الأيام سوف أذهب إلى هذه البلاد البعيدة. ما كان في النية ونحن في الجامعة في السنة الرابعة أننا سنذهب إلى هذه البلاد البعيدة. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن أذهب إلى البرازيل أولا، وتم تأسيس جمعية علي بن أبي طالب الإسلامية، ثم ذهبت إلى دولة الباراغواي. لم يكن فيها أي عمل إسلامي، قابلتنا صعوبات كثيرة، الكنيسة لم تكن تعترف بالدين الإسلامي، كانت تضع الحواجز ضد أي عمل إسلامي، ولكن بالمثابرة وبالصبر أقمنا الصلوات، افتتحنا مسجدا على حدود البرازيل، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الأسانسيون، واستطعنا بصبرنا وبتكاتف الجالية على أن نحصل على رخصة للعمل الإسلامي داخل دولة الباراغواي سنة 1989. هذه التجارب كلها تعطي للداعية أمل بأن المستقبل لهذا الدين. تأكدوا تماما إخوتي وأخواتي والمسلمون جميعا أن المستقبل لهذا الدين نصر الله آت، هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كلمة الإسلام إن شاء الله هي العليا، سترفرف أعلام الإسلام في كل مكان في بقاع الأرض، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها يوم القيامة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
هل العمل الدعوي أعطاك نوعا من الجرأة؟ يعني انصهارك في المجتمع البرازيلي أو في المجتمع في الباراغواي أو في المجتمع في الأرجنتين، هل هذا الانصهار كان سهلا أم أنه يعني حياء الريفي الذي يعيش داخلنا حال بينك وبين هذا الانصهار في البداية على الأقل؟
هو في البداية، لأن يعني أول جالية ذهبنا إليها في البرازيل كانت قريبة العهد بالبلاد العربية، كانت تتكلم اللغة العربية، فلم يعني يشعر الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم لغة القوم. ثم بعد ذلك بدأنا من خلال سفرياتي بدأت أندمج مع المجتمع الذي أعيش فيه، أندمج بما يفتح مجال للحوار. فكان لابد من أنك تتعلم لغة هؤلاء القوم حتى تستطيع أن تجادلهم وحتى تستطيع أن تحاورهم فيما ينفع الإسلام والمسلمين. فبلا شك التجوال والسفر أعطاني نوع من الجرأة حتى أننا أنصهر مع هذا الشعب واستطيع أن أنا أحادثه وأفتح الأبواب لإيصال رسالة الإسلام.
هل تذكر أول خطبة خطبتها في ساو باولو؟
طبعا
هل
بلا شك.
تذكر موضوعها؟
أذكر حتى الآن موضوعها. أنا أول خطبة لأني كنت قد أعتدتها سلفا، هي كانت تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا أنا مارست الخطابة حينما كنت صغير، هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما كنا في كلية التربية ألقيت محاضرة على الطلاب في المدرج وكنت أغمض عيني حتى يعني لا يدخل الخوف إلى قلبي. ثم بعد ذلك لما كنا في الجامعة كان هناك لدينا برنامج تدريبي أن لابد أن تتدرب على الخطاب، ولكن هذا كله لا يغني أول لقاء لك مع الناس كإمام. هذا يختلف تماما. طبعا كان عندي نوع من الخوف، الأعصاب كانت يعني مشدودة، كنت أخشى أن يزل اللسان بكلمة أو بأخرى، ولكن الحمد لله بمجرد أن بدأت فتح الله سبحانه وتعالى علي، وأصبح بعد ذلك المجال من فضل الله سبحانه وتعالى جيدا، والمنبر أصبحت الكلمات الله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب مع ضرورة الإعداد، لا تكون خطبة ارتجالية. يعني وصية لي ولإخواني الدعاء أن يكون عنده برنامج للعام حتى كله. يعني أنا عندي 54 خطبة هذا العام، والله ستتناول هذه المحاور، يكون مجهزة ومعدها حتى النقاط الرئيسية، ثم يبدأ بعد ذلك في التحضير مهما على.
الشيخ خالد، أنا ألاحظ شيئا. أنت يعني بسم الله ما شاء الله الابتسامة لا تفارق وجهك.
الحمد لله.
والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه عبد الله بن الحارث كان ألين الناس ضحاكا بساما. هل دائما هذه الابتسامة كانت تفلح في الأوقات العصيبة؟
بلا شك.
في أن تمتص التوتر، تمتص الخوف، تمتص نظرات الترقب لدى الآخر. لأنه أنت تذهب إلى بيئة دعوية غير البيئة التي صدرت عنها أو انطلقت منها، فهل الابتسامة هنا ضرورية حتى زي ما قال سفيان بن عيينة البشاشة مصيدة المودة والقلوب؟
صحيح.
لأنه أنا بقول ده ليه، حضرتك وضعت في امتحانات عسيرة. وأنا من مراجعة سيرتك الذاتية أعرف أنك وضعت في امتحانات عسيرة. لما مثلا أحد الناس سرب شائعة أنه بن لادن زار إحدى المدن هناك
وهي مدينة فوزق والسوق،
وأنت تصديت للرد أنه بن لادن لم يأتي إلى هذه المنطقة بالمرة، وصرحت في صحيفة الشرق الأوسط بأنه ما يقال محض أكذوبة. وأنا حسيت أن أنت حملت العبء الأكبر في الدفاع عن صورة المسلمين هناك. هل برضو ظللت على نفس أسلوبك الهادئ؟ لأني أحس أنه هذا الأسلوب الهادئ مطلوب خصوصا في المهجر.
والله يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى، يعني هذه منحة من الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا كله بيعطي أصول للداعية. البسمة تفتح القلوب، حتى يعني من علم الطيران بيعلموا المضيفين أول شيء أول ما يطلع لابد يعطي ابتسامة. هذه الابتسامة تطمئن الناس، أنك لست غريبا عنهم.
شيخ خالد، أنت كنت تواجه دائما هذا التوتر أو هذا الاستفزاز بهذه الابتسامة الهادئة الدامثة التي تدخل القلوب، لكن أريد أن أطرح عليك سؤالا، وأنا هنا لا أتحدث إلى الشيخ خالد نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البرازيل، لكن أتحدث عن الداعية الإنسان.
نعم.
هل أحسست في بعض اللحظات أن هناك محاولات متعمدة لاستفزازك لكي تخرج عن طورك؟
لا كثير، يعني هذا يعني طبيعي في حياة الداعية أنه يتعرض لمثل هذه المواقف. كم تعرضنا داخل المساجد، كم تعرضنا من ضغوط ممن يتهمون المسلمين في البرازيل، ومع ذلك كنا نقابل ذلك بالابتسامة حتى تغلبنا على هذه المشاكل. يعني في معرض دفاعي في يوم من الأيام عن الجالية المسلمة في منطقة الحدود الثلاثية، أحد الضباط البرازيليين متأثرا بعملية التفتيش التي قاموا بها ضد الجالية المسلمة أن هناك بعض المهاجرين العرب الذين يوجدون بدون أوراق ثبوتية، استوقفني عند الجسر الذي يربط دولة الباراغواي بدولة البرازيل، وتحدث بألفاظ نابية عن العرب، فقلت له هذا الكلام لا يجوز بهدوء، أنت تخطئ حينما تقول هذا الكلام، وأنا سأتكلم وأكتب ذلك في بعض الصحف.
عبارات عنصرية.
وشتم وسب، فما كان منه إلا أن أمر بإيقاف السيارة، ثم بعد ذلك استخدم عناصر الشرطة وألقوا القبض عليه. ألقوا القبض عليه، قابلت ذلك بابتسامة كذلك. أخذوني إلى مخفر الشرطة، ثم وضعوا لي قضية مقاومة السلطات. كل ذلك تم في يعني وقت بسيط، يعني أخرجت من السجن لأن الجالية بدأت تتجمع عند المكان ويطالبون. ماذا فعل الشيخ؟ أصبح يعني جاء المدير وكذا، وتكلمنا معهم بكل صراحة، لماذا أنتم تستجيبون لهذه الضغوط وأنتم تعرفون جيدا تفصيليا كل شيء عن الجالية العربية والمسلمة في هذه المنطقة؟ فبلا شك أن هذا مجال للحوار فيما بيننا بعد ذلك، حتى يتفهموا أكثر وضع الجالية، وحتى لا يتأثروا بالدعاية الخارجية التي تأتي من الشرق ومن الغرب، والتي تريد أن تحطم معنويات المسلمين، وتريد أن تؤثر على وضع المسلمين داخل البرازيل أو داخل أمريكا اللاتينية. فبلا شك تبسم الداعية وانفراج الأسارير حينما يرى الناس يكون مفتاحا للقلوب. أول شيء يراه الإنسان في الداعية ليس الوجه الكشر أو الغضبان أو كذا، لا، يرى منه ابتسامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم وكان يضحك حتى تبدو نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه.
الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
من خلال متابعتي لرحلتك الدعوية تطرح خطابا دعويا جديدا وتثير قضايا جديدة. أولا، 20 الذين أسلموا على يديك، هل أكثرهم كان من الشباب؟
الغالبية العظمى من الشباب.
الغالبية العظمى.
نعم، يعني 90% من الشباب.
طيب، لابد أن يعني نضيء هذه المنطقة المعمى للدعاء لدينا، لأنه هذه منطقة بكر.
نعم.
كيف تخاطب إنسانا على غير عقيدتك ثم تصطنع مداخل لمخاطبة فكره ووجدانه؟ أنت تثير قضايا جديدة، حقوق الإنسان، الحريات، أشياء لم يعتد الدعاء أن يثيروها في خطابهم الدعوي. أنت تبتعد عن المناطق النمطية وتستنفر مناطق جديدة في مخاطبة الآخر المغاير لغة وثقافة ومعتنقا. حبذا لو حدثتنا عن هذه الشريحة من تجربتك.
بلا شك الخطاب الديني له أصول ثابتة، له أصول ثابتة وله أمور متغيرة. الأمور الثابتة لا يختلف عليها اثنان ولا يختلف عليها أحد من العلماء. الأمور المتغيرة اللي هي تقتضي من الداعية أن يفهم الحال والمكان الذي يوجد فيه، ومن ثم يبدأ يبرمج هذه الأصول ويبدأ يخرج بخطاب ديني يستطيع به أن يستجلب قلب المدعو. في الغرب ما الذي يثير حفيظة الناس هناك؟ حقوق المرأة، حقوق الإنسان، الشبهات التي تطرح ضد المسلمين وضد الإسلام. فنحن نمسك هذه الأمور ثم نبدأ نصيغ الخطاب الديني بلغة يستطيع البرازيليون فهمها. فطبعا من خلال استخدام وسائل دعوية، في عندنا وسائل دعوية كثيرة يستطيع الداعية منها أن ينفذ إلى قلوب الناس، لا يقتصر دوره على المسجد وفقط، لأنه لو بقي في المسجد أيضا لحرم من الناس. الداعية هو إنسان وهو مقتدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يشارك الناس في كل أمورهم، في أفراحهم وفي أحزانهم، وينقل هذا الخطاب إليهم. فنحن نرى هذه الأمور وهذه النقاط ثم نوسع عليها دائرة الضوء. إذا تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنه في رحمته، مثلا رحمته بأصحاب الاحتياجات الخاصة، موضوع مثار داخل الغرب، إن لابد هذا له حقوق وله كذا، له لابد أن يكون له موقف للسيارات، لابد أن يكون له مكان في داخل.
يعني حضرتك وجدت لزاما أن يكون مدخلك في الحوار مع هؤلاء الذين يتحسسون طريقهم إلى الإسلام أن تحدثهم عن فكرة المساواة،
قضايا العصر،
فكرة العدالة،
نعم،
وألا تستبحر بهم في فقه الفروع كما يصنع.
لا، هذا بعد ذلك، هذا بعد ذلك يتعلمه، له مرحلة طبعا.
يعني مثلا أنا مما أعرفه أو مما قرأت أنه في برنامبوكو في 10,000 نسمة من المسلمين، منهم 8,000 من الأفارقة. هل كنت تحس أن هؤلاء القوم تواقون إلى فكرة المساواة، وأنك تستطيع من خلال مراجعتك لكنوز الإسلام الزاخرة في هذا الخصوص أن تضيء أمامهم هذا الطريق؟
طبعا بلا شك، وهذا كان سبب ثورتهم القديمة. سبب الثورة أن هم يحصلوا على حقوقهم التي أقرها الإسلام، فهم كانوا يبحثوا عن هذه الحقوق، قتل أجدادهم من أجل هذه القضية، قضية العدل والمساواة. الحمد لله الآن هذا الأمر مستقر داخل البرازيل في نوع من المساواة، لا يوجد نوع من التمييز العنصري، وإن كان له بقايا موجودة في بعض الجامعات، في بعض المؤسسات، ولكن بشكل بسيط، لأن هناك قوانين الآن حازمة داخل دولة البرازيل تحارب التمييز في بأي شكل من أشكاله، تحارب عدم المساواة بين الناس. فالدولة تعمل على أن توجد هذه الأمور. طبعا احنا بننير الطريق من خلال تعاليم الإسلام. الإسلام هو دين العدل، الإسلام هو دين المساواة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت الإنسان والحيوان والحجر والنبات، هو رحمة العالمين، شملت المؤمن والكافر والمخاصم والمعاند والمحارب الذي يحاربه. فهذه الإضاءات حينما يسمعها الإنسان البرازيلي يقول والله هذا الدين دين جميل، يجب أن أتبحر فيه وأنا أتعلم منه. تأتي بعد ذلك المراحل التالية، إن إحنا ناخده على بيت الله حتى يتعرف على شعائر الإسلام، ثم بعد ذلك إذا كان عنده همة نجعله يلتحق بمعهد للدراسات الإسلامية عن طريق شبكة الإنترنت حتى يتفقه أكثر في أمور دينه.
يعني حضرتك بتوجه صيحة ناصحة للدعاة بأن يركزوا على نصوص معينة تلائم ثقافة الإنسان الحديث،
تلائم المنطقة التي يعيش فيها
الآخر،
نعم،
لأن الآخر في قضايا معينة هو يعنى بها، سيكون مثيرا للفضول بالنسبة له أن تقول له مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: طف الصاع، طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل،
نعم،
إلا بتقوى أو بعمل صالح. أو تذكر له واقعة تاريخية إنه لما المسلمين دخلوا مصر كان الذي يفاوض المقوقس هو عبادة بن الصامت،
نعم،
ابن الصامت،
يمكن أكثرهم سوادا في بشرته.
نعم.
ولم يحل هذا بينه وبين أن يكون متحدثا رسميا باسم الوفد الإسلامي،
مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم،
ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم
كان بلال بن رباح. طبعا بنضرب الدعاء. طبعا بنضرب هذه الأمثلة بلا شك. هو لما يبدأ يتعرف على الإسلام ويرى هذه النماذج، أن في الإسلام ليس هناك فرق بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أغناكم ولا أحلاكم ولا أجملكم، إنما هو أتقاكم الذي يكون قريبا من ربه بغض النظر عن لونه أو جنسه. فنحن هذا الخطاب نستعمله. نضرب المثل بعدالة عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال: لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ فإذا كان هذا الحاكم حريص على بغلة، فما بالك حرصه على الإنسان وحرصه على المواطن. عدم صلاته رضي الله عنه، دي أمثلة كلها تجعل عدم صلاته في الكنيسة، وقال: أخشى أن يأتي المسلمون ويأخذون هذه الكنيسة ويقولون هنا صلى عمر. هذا لما يسمعه الإنسان البرازيلي يقول: ما هذا الدين العادل؟ ما هذا الدين الرحيم؟ ما هذا الدين الذي يحترم الأديان الأخرى والتي يؤمنها على كنائسه وعلى معابده؟ فبلا شك يكون رافد له لكي يدخل إلى الإسلام. فمن خلال طبعا تجولنا ومعاشرتنا للبرازيليين وللقوم هناك، هذه الأساليب تجدي نفعا معهم. لا يجوز أن نفتح معه أبوابا في فروع الإسلام قبل أن نؤصل عنده عقيدة الإسلام وروح الإسلام وحلاوة الإسلام. حينما يؤمن وحينما يستمد هذا النور في قلبه، بلا شك هو سيسعى إلى أن يتعلم علوم الشرع حتى يستطيع أن يؤدي شعائر دينه.
شيخ خالد، لاحظت شيئا غريبا من متابعة أحوال المسلمين في البرازيل، إنه النواب المسلمون ممثلون دائما في البرلمان في الولايات المختلفة في البرازيل. وهذا يقودني أو يقود دفة الحوار إلى مسألة انخراط المسلمين في المجتمع البرازيلي أو في مجتمعات أمريكا اللاتينية. هل هذا الانخراط في الحياة المدنية والسياسية كان بأثر تطور الخطاب الدعوي هناك؟
بالنسبة للمشاركة السياسية، النصارى أسبقوا منا في ذلك. ومعظم النواب ربما الذين قرأت عنهم ربما يكونوا من أصول مسيحية. مشاركة الجالية المسلمة جاءت متأخرة. وطبعا الوعي الديني والخطاب الديني كان له أثر داخل أبناء الجالية حتى يتوجهوا هذا التوجه اللي هو التوجه السياسي. اليوم عندنا عضوين في برلمان سان باولو، نائبين، رجل وامرأة، والمرأة تقدمت بمشروع العام الماضي لاعتبار يوم 12 مايو من كل عام يوم تكريم لدين الإسلام، وتم الموافقة عليه من قبل برلمان ولاية سان باولو. هي تعد أكبر ولاية في أمريكا اللاتينية كلها، يعني في 20 مليون نسمة، ولاية ضخمة اقتصاديا من كل النواحي. عندنا في بعض أعضاء في المجالس البلدية، سي بلدية جواروليوس، عندنا عضو مجلس بلدي من شباب المسلمين الواعين، وهو كان رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة جواروليوس. عندنا نائب، عندنا رئيس بلدية فريد ماضي، إحدى بلديات سان باولو كذلك. فبدأ الآن هناك نوع من الوعي داخل الجالية بأهمية دورها السياسي. الدور الاجتماعي قوي، يعني بالنسبة للمشاركة الاجتماعية، المشاركة في مؤسسات الدولة، عندنا الكثير من المحامين، الكثير من الأطباء، القضاء اللي هم وكلاء النيابة أو النائب العام. في عندنا يعني أمثلة رائعة الحمد لله رب العالمين، متفوقين في مجالات عملهم وبيقدموا خدمات سواء للمجتمع البرازيلي أو للجالية المسلمة. أمثلة مشرفة جدا من الجيل الجديد للمسلمين، إن شاء الله تعالى سيكون لها أثر في المستقبل القريب للدعوة، لصالح الدعوة الإسلامية داخل البرازيل.
يعني أريد أن أتحدث إليك في حدود دقيقتين يعني عن موقف تأدى بك أو نجم عنه أن دمعت عيناك. عندما كنت في البرازيل موقف اهتززت له وجدانيا وانفعاليا وشعوريا؟ هل مثلا حدث هذا أثناء ممارستك للخطابة هناك، ولا شاب صغير واعتنق الإسلام على يديك فاستل منك الدموع في لحظة صادقة؟ يعني هذه المواقف حبذا لو حدثتنا عنها.
والله العبرات كثيرة، يعني خصوصا لما يكون في حياة داعية في كثير من المواقف التي يعني يدمع لها الإنسان. كم بكى الإنسان من حينما يسمع أن بعض العائلات قد تركت الإسلام أو قد ارتدت أو تركت هذا الدين. في إحدى المرات أذكر مقبرة المسلمين في مدينة، هي في مدينة جواروليس، المقبرة في مدينة سان باولو قريبة من المسجد الذي يعني ألقي فيه خطبة الجمعة والصلوات. في يوم من الأيام جاءت إحدى الأسر وأرادوا أن يدفنوا أباهم. حينما وصلوا إلى المقبرة فتحنا الصندوق، فكان الأب لابس الجرافطة والبدلة ويعني والورود حواليه وهذه الأمور. أردنا أن احنا قلنا والله احنا الآن سنذهب إلى أن نغسله لأنه هذا حق. رفضوا رفضا تاما، قالوا لا احنا نريد أن ندفنه بهذا الشكل. يا عم أنتم جئتم به، هذا الرجل مسلم، أنتم جئتم به إلى هذا المكان.
رفضوا أن يغسل.
رفضوا أن يغسل، لا نريد أن ندفنه بذبته. بكى الإنسان حينما يرى أبناء رجل مسلم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، شيء نهائي. فلما زاد تأثري خاطبتهم وهم لا يتقنون اللغة العربية. بالله الذي خلقهم هذا أبوهم وهذا وسيكون مسرورا حينما نغسله وحينما نكفنه. في النهاية قبلوا. هذا يعني موقف مدمي جدا، يعني يحزن القلب حزنا على أحوال المسلمين وعلى أوضاع المسلمين. في أمثلة ونماذج كثيرة تمر هناك تجعل الداعية يبكي.
طب ده موقف يا شيخ خالد، يعني نعم. بكيت له حزنا،
نعم.
أريد موقفا آخر في الوجه الآخر من العملة، بكيت له انتشاء وغبطة.
نعم، يعني البكاء انتشاء حينما نرى والله أحد الإخوة المسلمين يعتنق الإسلام. أحد الإخوة المسلمين يعني من حوالي يعني 15 عاما اعتنق الإسلام، وكنا نرسل له الكتب باللغة البرتغالية تتلمذ على يدي. هو يعني لم يعتنق الإسلام على يدي، ولكن تتلمذ على يدي. كان يأخذ بعض الكتب ويدرسها، وإن شاء الله في يوم من الأيام يأتي إلى القاهرة وتكون معه حديث
إن شاء الله.
بدأ يحفظ القرآن ويتعلم اللغة العربية بمجهود ذاتي. ثم بعد ذلك في الفترة الأخيرة منذ 5 أعوام ذهب إلى الدراسة في لبنان، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية ليدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود. هذا الأخ الشيخ رودريغوس من أبوين برازيليين، وهو برازيلي أبا عن جدا يعني. الآن سيتخرج هذا العام، سيكون من أوائل الدعاء الذين أنهوا دراستهم الشرعية من أبوين برازيليين. فهذا يعني يجعلك يعني فقط لا تفرح، لا تنتشي فرحا بأن الحمد لله رب العالمين بدأ الآن من أبناء البلد من يحصل على الليسانس أو الإجازة الشرعية في العلوم الشرعية، سيعود إن شاء الله وسيكون له دور كبير. هذا أفرحنا كثيرا، أثلج صدورنا، وإن شاء الله يكون له توفيق بإذن الله في دعوة أهل البرازيل إلى الخير وإلى نور الإسلام.
المسلمون في أمريكا الجنوبية بعامة وفي البرازيل بخاصة ينقصهم ليصلوا إلى المستوى اللائق من الأداء الدعوي، ينقصهم نقط. ماذا ينقصهم؟
ينقصهم أن توحد جهودهم. المؤسسات الموجودة على الساحة توحد بشكل عملي، ليس فقط عن طريق اجتماعات أو عن طريق أقوال. توحد هذه الجهود وترص الصفوف حتى تؤتي الدعوة ثمارها، وأن يكون هناك منهج واضح، خطة لتبليغ الإسلام داخل البرازيل. إذا وحدت هذه الجهود، لأن عندنا جهود كثيرة موجودة في البرازيل، وكل له فضله، وكل له علمه، وكل له عطاؤه، ولكن إذا هذه الجهود توحدت فبلا شك سنكون عند مستوى المسؤولية، وستكون كلمة الإسلام إن شاء الله في المستقبل القريب هي العليا داخل البرازيل.
لماذا أسلمت؟
لما يدق نور الإسلام قلوب العباد، فإن عين الإنسان ترى العالم بمنظار الحقيقة، حقيقة اكتشفها جزي خلال أشهر مضت واعترف بها يوم الجمعة وأمام الجميع.
أن لا إله
لا
إلا
الله،
وأشهد
أن
محمدا رسول الله.
فدفعه الفضول للبحث عن حقيقة المسلمين بعدما تعرف على تاجر مسلم، مما جعله يرتاد مسجد غوروليوس بحثا عن ذاته وحقيقته. وبمتابعة إمام المسجد ومده بالكتب الإسلامية باللغة البرتغالية، يقتنع بأن الإسلام آخر الأديان، وأنه مستعد للدعوة إليه، هداية نزلت بفضل الله على أناس جهزت قلوبها لذلك. فماذا جهزت الجمعية الإسلامية لاستقبال المسلمين الجدد؟
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة باحثون مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim mi ha-Mizrach, Simalim mi ha-Ma'arav, mihem ha-Manhigim ha-Politikaim, vi-ha-Hukrim, vi-ha-Bubulariyim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'Islam. Pourquoi ils se convertis pour l'Islam?
Gente dell'Oriente, señalados dell'Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
لماذا أسلم؟
استحدثنا مع حضراتكم فقرة جديدة بنصح وتوجيه إخواننا الفنيين، لأن كثيرين لم يدركوا برنامج لماذا أسلموا منذ بداياته، فقررنا أن نستحدث فقرة جديدة بعنوان من أرشيف لماذا أسلموا، نستعيد فيها لقطات حية من حوارات شائقة أجريناها مع من اعتنقوا الإسلام في الفترة الماضية أو السنوات الماضية، وما تزال هذه الحوارات عالقة بالذاكرة. نستعرض مع حضراتكم جزءا من أرشيف برنامج لماذا أسلموا.
من أرشيف لماذا أسلم
مع المهتدي عبد الكريم النصار. We want you to talk to us about the period before accepting Islam.
I was a little boy. We moved to 100 kilometers south of Boston, still in Massachusetts. As I grew older and went to the University of Massachusetts, I started thinking about religion and comparative religion, me and a couple of friends of mine. I tended to study Islam more than the other religions, but I remember having a real interest in all religions, Hinduism, Buddhism, Christianity, of course, because I was a Roman Catholic Christian.
يلفت نظرنا إلى أنه لم يقرأ في الإسلام فحسب، ولكن سبق ذلك قراءات في البوذية وقراءات في عدد من العقائد التي كانت فاشية وشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
Something inside of me always told me that someday I would become a Muslim. It was just a matter of time. And during the course of my college studies, I kept learning more and more and more and more about Islam and the other religions.
ويبدو أنه دخل من باب علم مقارنة الأديان.
In Massachusetts, I had a couple of Islamic influences. I had a couple of Muslim professors who I was very close to. One of them taught comparative religion, and I became a friend of, his name was Dr. Shaukat Ali.
Shaukat
Ali from Pakistan. He was like a mentor to me. He took me into his home. I befriended his whole family. Many a day I would go visit him and his family before I was a Muslim.
الدكتور شوكت علي هو الذي فتح له بابا واسعا وفتح له ايضا مساحات ليتعرف اكثر فاكثر على الاسلام، وهو يلفت نظرنا الى ولعه بالتاريخ القديم والحديث.
He knew I was a seeker. Dr. Nasir Aruri was a Palestinian professor who was also close to me, who arranged for me to go to the University of Arizona, where I studied Near East studies, politics, Islam, and history, because I was always a historian. Even in high school, I was studying history, but of course, studying Near East history, that's a specialty which you don't have in the high schools.
ولا بد أن نؤكد هنا أن اقترابه عن كثب من التاريخ كان مدخلا أساسيا وجذريا لمعرفة عطاء المسلمين في سياقه التاريخي الصحيح، وهذا ما نادينا به مرارا. ينبغي أن تعاد قراءة التاريخ، لأن قراءة التاريخ بذاتها بلا تشويه سبيل مفضية إلى التعرف إلى الإسلام.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها كرفلها من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فغروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
من أرشيف لماذا أسلم.
وهكذا أجرينا حوارا مع فضيلة الشيخ خالد تقي الدين الداعية الإسلامي في أمريكا الجنوبية، أضاء لنا مساحات معتمة ما كنا نعرفها من أوضاع الأقلية الإسلامية هناك ومن شجون المسلمين وشؤونهم في هذه الأقطار البعيدة. ظهر لنا من خلال الحوار أن إخواننا في أمريكا الجنوبية يحتاجون إلى دعمنا، وأن من يعتنقون الإسلام في أمريكا الجنوبية منحناياهم أو منحنياتهم في تصاعد مستمر حتى وصل إلى ذروة عظيمة ترتب علينا مزيدا من المسؤوليات الجسام. أظن أن حوارنا مع الشيخ خالد تقي الدين لم تكن تنقصه الصراحة ولم يكن يعوزه الوضوح الضروري. لابد أن نتصارح في ميدان العمل الدعوي. الشيخ خالد تقي الدين الذي يجيد البرتغالية كأهلها والذي احتك بالمسلمين في أمريكا الجنوبية يقدم لنا نموذجا وضيئا لداعية العصر الحديث، يقدم لنا نموذجا وضيئا لداعية العصر الحديث. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا. وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب.